نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيز المستمع قد تبركت من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة إلى أهل غلاطية. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد التاسع، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ صديق المستمع في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني والعدد التاسع على لسان الرسول بولس: فإذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان. يمكننا أن نرى هنا عزيز المستمع كيف تمت معالجة تلك المشكلة في الكنيسة الأولى، فقد كان الرسل يدركون أن الله أفرز كل منهم لخدمة معينة. فعلى سبيل المثال، فقد أفرز الرب يسوع بطرس للكرازة بالإنجيل للختان، أي لليهود. كذلك فقد أفرز بولس للكرازة بالإنجيل للغرلة، أي لغير اليهود الذين كانوا يعرفون بالأمم. وينبغي لنا أن نعلم أن هذا لا يعني أن الفريقين كانا يكرزان بإنجيلين مختلفين، فكما ذكرنا سابقا فإن هناك إنجيلا واحدا صحيحا فقط، وهو إنجيل النعمة بيسوع المسيح. ولكن الله اختار من الرسل من هو أهل للكرازة بالإنجيل لليهود، كذلك فقد اختار الله بولس للكرازة بالإنجيل نفسه للأمم. ولعل هذا يجيب عن السؤال الذي يطرحه كثيرون فيما يخص الطوائف المتعددة: فلماذا توجد كنائس عديدة؟ ولماذا توجد أشكال مختلفة للخدمة في الكنائس؟ ربما كان السبب يا صديقي في ذلك هو أن الله يحترم اختلاف شخصياتنا كبشر، وهو لا يريد لأي منا ألا يذهب إلى الكنيسة بحجة أنها لا تناسبه أو لا تناسب شخصيته. لذلك فقد سمح الله بوجود الكنائس على اختلاف أنواعها وأشكالها لحكمة عنده. لذا فإن الإنسان بلا عذر، ولكن هذا لا يعني البتة المساومة على الحق. فينبغي للمؤمن أن يذهب إلى كنيسة تعلم الحق المعلن في كلمة الله، وإن كان لا يستطيع أن يميز جيداً ينبغي له أن يسأل الله أن يعطيه روح تمييز لكي يختار الكنيسة التي تعلم الحق الكتابي والتي تسهم في بنائه روحيا والتي تمجد الرب يسوع المسيح. إذن فقد أدرك أعمدة الكنيسة في أورشليم يعقوب وبطرس ويوحنا أن الله الحي هو الذي دعا بولس للخدمة بين الأمم، لذا فقد أعطوه وبرنابا يمين الشركة، أي أنهم عبروا عن اهتمامهم بخدمة بولس بين الأمم. ثم يقول بولس في العدد العاشر: غير أن نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. والمقصود هنا هو أن الرسل طلبوا من بولس معروفا أو مساعدة، فقد أخبروه أنهم سيتكفلون بالكرازة بين اليهود، ولكنهم في حاجة إلى من يعتني بالفقراء. ويقول بولس هنا إنه كان قد اهتم بهذا الأمر حتى قبل أن يسألوه. وكنا قد قرأنا صديق المستمع في رسالتي بولس الأولى والثانية إلى أهل كورنثوس أن الرسول بولس كان قد شجع الكنائس في كل مكان تقريبا على جمع التبرعات المالية لمساعدة إخوانهم وأخواتهم الفقراء في الكنيسة في أورشليم. ثم يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني من العدد الحادي عشر إلى الرابع عشر: ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة، لأنه كان ملوما، لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. ولكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ إذن يؤكد الرسول بولس رسوليته لمؤمني غلاطية بإخبارهم أنه استخدم سلطانه كرسول لتوبيخ بطرس، فعندما أتى بطرس إلى أنطاكية كان يأكل مع الأمم. ففي تلك الأيام كانت هناك وليمة تسمى وليمة المحبة، فقد كان المؤمنون على اختلاف خلفياتهم يجتمعون كل أسبوع لتناول وليمة المحبة هذه، وكانت كل عائلة تحضر وجبة طعام فيجلسون ويشتركون في الطعام معا، وكانوا يختمون وليمة المحبة بمائدة الرب، وكان كثيرون ينتفعون من وليمة المحبة هذه ولا سيما الفقراء. فبالنسبة إلى كثيرين كانت هذه وجبة الطعام الجيدة الوحيدة التي يتناولونها طوال الأسبوع، فقد كان مؤمنون كثيرون آنذاك عبيدا عند سادة قصاة لا يهتمون حتى بحصولهم على طعام مغذ. لذلك كان هناك أناس ينتظرون هذه الوليمة بشوق لكي يتناولوا طعاما شهيا ومغذيا. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكية كان يجلس مع الأمم ويأكل الطعام معهم، ولكن هذا الأمر كان مرفوضا عند اليهود المتمسكين بالتقاليد والطقوس الناموسية. ففي الثقافة الشرقية إذا تناولت الطعام مع شخص ما فإنكما تتحدان معا وتصيران شخصا واحدا، لذلك كان اليهود يمتنعون عن أكل الطعام مع الأمم لأنهم كانوا في نظرهم نجسين، ولكن بطرس كان يتصرف بمحبة المسيح، لذا فقد كان ينظر إلى هؤلاء المؤمنين الأمميين كإخوة له في الرب، وهذا هو ما جعله يجلس معهم على الطاولة نفسها ويأكل معهم الطعام نفسه. ولعلك تذكر صديقي المستمع الرؤيا التي رآها بولس عندما كان في بيت سمعان الدباغ في يافا، فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر من العدد الأول إلى الثامن عن رجل أممي أي غير يهودي اسمه كارنيليوس، إذ نقرأ: وكان في قيصرية رجل اسمه كارنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كارنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كارنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. وفي الوقت الذي اقترب فيه الرجال الثلاثة من بيت سمعان الدباغ كان الرب قد أعطى الرسول بطرس رؤيا. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر من العدد 9 إلى 20: ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس، اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كارنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون: هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هو ذا 3 رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. وقد ذهب بطرس مع الرجال إلى بيت كارنيليوس فوجد أنه قد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين، وما إن رأى كارنيليوس بطرس حتى سجد له. فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. ولكن ما حدث في أنطاكيا مستمع الكريم كان مختلفا، فعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا كان يأكل مع الأمم، ثم جاء قوم من أورشليم في زيارة إلى أنطاكيا، وقد ادعى هؤلاء أنهم جاءوا من عند يعقوب. وعندما علم بطرس بمجيئهم توقف عن الأكل مع الأمم خوفا من وصول النبأ إلى أورشليم. وقد فعل آخرون ما فعله بطرس فاعتزلوا عن المؤمنين المسيحيين من أصل أممي. ونقرأ هنا أن برنابا فعل ما فعلوه أيضا، وبذلك فقد ناقض بطرس مبدأ أساسيا من مبادئ المسيحية، ألا وهو أن جميع المؤمنين المسيحيين هم واحد في المسيح يسوع. وعندما رأى بولس أن بطرس ومن معه لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، قال لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ بعبارة أخرى صديق المستمع، فقد وبخه بولس أمام الجميع لكي يضع حدا لذلك التيار الخاطئ الذي كان يمكن أن يقضي على الوحدة بين المؤمنين في الكنيسة الأولى. ويتابع الرسول بولس حديثه في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني في العددين 15 و16، فيقول: نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطى، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. عندما كان اليهود يفكرون في الأمم كانوا يفكرون في حفظ الناموس. فعلى سبيل المثال نقرأ في الأصحاح 11 من سفر اللاويين أن من أكل لحم الأرانب أو لحم الخنزير يكسر وصايا الرب المختصة بشريعة الأطعمة، وبذلك فإنه يصير خاطئا. وكأن بطرس يقول لبولس هنا: ولكني إن جلست مع الأمم وأكلت ما يأكلون فإني أصير خاطئا. والرسول بولس يرد عليه قائلا: إن الإنسان لا يخلص بحفظ الناموس بل بنعمة الله، فالرب لم يقل لنا إننا ننال الخلاص من خلال الأكل من هذا الحيوان والامتناع عن الأكل من ذلك الحيوان، بل قال لنا إننا نخلص بالنعمة فحسب. بعبارة أخرى يقول بولس لبطرس: حتى نحن اليهود الذين نحفظ الناموس يا بطرس لا نتبرر أمام الله إلا بالإيمان، فلا أحد يتبرر بأعمال الناموس، لذلك حتى لو فعلنا كل ما يوصينا به الناموس، مع أن هذا مستحيل، فإننا لن نتبرر قدام الله، لأن الخلاص هو بالنعمة لا بأعمال الناموس. ويتابع الرسول بولس رسالته في العددين 17 و18، إذ يقول: فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا. من الواضح هنا صديقي المستمع أن الرسول بولس يتحدث عن إيمانه الراسخ وعن ما أعلنه الرب يسوع له بأن الخلاص هو بالنعمة فقط. لذلك فإنه يقول: إن حاولت أن أبني علاقتي بالله من خلال أعمال الناموس أكون متعديا. ثم يقول في العدد 19: لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. وكأنه يقول هنا: لقد حكم الناموس علي بالموت. وهذا هو ما يفعله الناموس بالناس جميعا، فهو يدين الجميع ويحكم على الجميع بالموت، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يطبق الناموس حرفيا. ونحن نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الثاني والعددين 10 و11: لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. كذلك فإننا نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والعدد 10: لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. لذلك صديق المستمع، إذا كنت تحاول أن تخلص بأعمال الناموس أو بأعمالك ثم أخطأت في شيء واحد طوال حياتك، فاعلم أنك ستصير تحت لعنة الناموس، ولعنة الناموس هي موت. بعبارة أخرى، فإن الرسول بولس يقول هنا إن الناموس قد حكم عليه بالموت فمات لكي يحيا لله. ثم يقول الرسول بولس في العدد 20: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يقول بولس هنا إنه يحيا حياة جديدة، فحياته القديمة كانت قائمة على أعمال الناموس، وحياته القديمة كانت تتمركز حول ذاته، فقد كانت حياة مليئة خصاما وحسدا وغيره، ولكنه لم يعد كذلك. وما أمجد اليوم الذي لا نعود فيه نعيش لذواتنا بل للرب يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، وما أروع اليوم الذي لا نعود فيه نفكر في إرضاء أنفسنا بل في إرضاء الرب يسوع الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلك ولأجلي. فحينئذ لن تعود يا صديقي الإنسان الذي كنت عليه في السابق، فذاك الإنسان قد مات، فقد صلب مع المسيح، والآن لقد صرت خليقة جديدة، وصار المسيح هو مركز حياتك وغايتها. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني والعدد 21: لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. لعلك تذكر عزيز المستمع ما حدث عندما كان يسوع في بستان جثسيماني في الليلة التي سبقت صلبه، فقد صلى قائلا حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 26 والعدد 39: يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. بعبارة أخرى مستمع الكريم، إن كان خلاص الإنسان ممكنا بأي وسيلة أو طريقة أخرى فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لو كان فداء الإنسان ممكنا من خلال الناموس لما تعين على يسوع أن يموت على الصليب لأجلنا. ولكن صليب الرب يسوع المسيح يعلن للناس جميعا في كل الأزمنة والعصور أن هناك طريقة واحدة لتبرير الإنسان أمام الله وحصوله على الحياة الأبدية، وهذه الطريقة قضت بأن يموت يسوع على الصليب لأجلنا، فقد كانت معاناة يسوع على يد الإنسان إعلانا من الله بأنه لا يوجد خلاص بالأعمال ولا بالناموس ولا بجهد الإنسان واستحقاقه. لذلك يقول الرسول بولس: لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. ولكن التبرير يا صديقي لا يمكن أن يتحقق بأعمال الناموس، فالتبرير شيء يحسبه الله لك بنعمته على أساس إيمانك بيسوع المسيح. فعندما ينظر الله إلى المؤمن المسيحي فإنه لا يرى أعماله أو بره، بل يراه من خلال دم يسوع المسيح الذي يطهره من كل خطية. والحقيقة هي أن بولس جرب أن يكون بارا من خلال أعماله الصالحة، وقد جرب أن يكون بارا من خلال الناموس، ولكنه لم يعلم الحقيقة إلا عندما عرف يسوع المسيح وقبله مخلصا لحياته. لذا فإنه يدافع الآن عن المؤمنين من خلفية غير يهودية في وجه اليهود المتمسكين بالناموس، وهو يقول لهؤلاء المؤمنين في الأصحاح الخامس من رسالته إلى أهل غلاطية: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. أجل يا صديقي، فالله يحبك وقد غفر خطاياك بسبب إيمانك بيسوع المسيح. لذلك ثبت عينيك على الرب يسوع المسيح وتمتع بنعمة الله. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا عزيزي المستمع أن يكون الرب معك وأن يباركك من خلال عمل روحه القدوس في إنسانك الباطن، لكي يجعلك قويا ومنتصرا. وليت الرب يهدي حياتك ويحفظك ويستخدمك لمجد اسمه القدوس. باسم يسوع المسيح، آمين. مستحق كل المجد يا يسوع.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.